بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
حياك الله شيخنا. مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة التي بدأها حول الحديث عن منسك الحج، وهذه الحلقة الثالثة في هذه السلسلة المباركة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. كم نقف الشيخ؟
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم يا الأخوة في هذا اللقاء الثالث من سلسلة لقاءات منسك الحج. وفي هذا اللقاء إن شاء الله سأذكر ما يتيسر من مسائل الحج، عسى الله أن ينفع بها إن شاء الله، وأن يشرح بها الصدور، ويتفقه بما أقول المسلم أو الحاج، والله سبحانه وتعالى الموفق والميسر. فالمسألة الأولى في مسائلنا في مسائل الليل اليوم الاستطاعة، لأن الحج لا يجب إلا بالاستطاعة، والاستطاعة يراد بها في البدن وفي المال، والمال أن يجد مالا للراحلة وللزاد، يعني الطعام. نستطيع اليوم نقول للمال، يعني ما يجد فيه مأوى أو طعاما في المشاعر المقدسة هناك، وذلك لأنه لا بد للحاج من وسيلة يصل بها إلى الحج، ولا بد له هناك من نفقة يأكل ويشرب منها. والوسيلة هنا اختلفت اليوم، المراد بالراحلة عما كانت قبل من بهيمة الأنعام كالإبل وغيرها من البغال، أما اليوم يراد بذلك السيارات أو الطائرات أو الحافلات، بأن يجد ثمن هذه الوسائل بما يوصله إلى تلك الأماكن، ويجد الثمن كذلك إذا لم يستطع المشي بما يتنقل هناك بالوسائل، وسائل المواصلات الحديثة. فهذا هو المراد بالزاد، المال الذي يملكه للراحلة، وكذلك للزاد وهو الطعام والشراب. والاستطاعة القسم الثاني القدرة أو القوة البدنية، بحيث يكون سليما معافا، يستطيع أن يأتي بمناسك الحج، يستطيع أن يثبت على الراحلة، كما في حديث الخثعمية عندما رأت النبي صلى الله عليه وسلم وشكت له قائلة: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الرحل، أفحج عنه؟ قال: نعم. فالاستطاعة البدنية أن يكون الإنسان قادرا على أن يجلس على وسيلة السفر في الكرسي كالطائرة أو الحافلة أو السيارة، وعنده بدن أو قوة يستطيع هناك أن يرمي وأن يطوف وأن يسعى، ليس بشرط أن يطوف بنفسه، ممكن يحمل أو على كرسي، لكن يستطيع على الأقل يمشي إلى الراحلة أو يستطيع أن يثبت ويجلس على الراحلة، ولو هناك سعي به في كرسي أو في الطواف لا بأس، أو حمل على سيارة أو حمل في السيارة أو على كرسي إلى أماكن الرمي فرمى لا بأس، المهم أن يتمكن بقوة البدن من الثبوت أو الجلوس على الراحلة ومن أداء المناسك في تلك المشاعر، يتنقل ويؤدي تلك المناسك بقدر الاستطاعة البدنية الممكنة. فهذه هي الاستطاعة، والله نص عليها في القرآن: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة الفقهاء منهم من قال أن يجد زادا وراحلة، ومن منهم حتى من قيد قال تصلح لمثله، لكن هذا القيد غير صحيح ولا يشترط، إنما يجد راحلة توصله إلى المناسك. وأضف إليها كذلك القوة البدنية كما جاء في حديث الخثعمية. فلو ضممنا الآية مع الحديث سنجد إن شاء الله أن في النهاية الاستطاعة يراد بها استطاعة البدن واستطاعة المال، وفصلت في هذا كيف يكون استطاعة البدن واستطاعة المال. وهنا تأتي بعد ذلك مسائل، وهي الحاج عندما يكون مدينا أو لا يجد المال، وهذا في تفصيل إن شاء الله في المستقبل ممكن عرضه. ولكن الدين يقدم على الحج إذا كان الإنسان مدينا، والدين والمال الذي عنده يغطي الدين، فحينئذ يقدم الدين ولا يقدم الحج، لأن دين الناس، ديون الناس مقدمة، كما يقول الفقهاء حقوق العباد مبناها على المشاحة، ولأنه إذا كان مدينا لا يجب عليه الحج، يكون غير مستطيع فلا يشمله الوجوب. فلو أن الإنسان مدين مثلا ب30,000 درهم أو 20,000 درهم والحج يكلفه 30,000 أو 20,000، فهنا يقدم الدين ويؤجل الحج، ولا شك في هذا إن شاء الله ولا يثم عليه. فحينئذ متى ما تيسر الحج في المستقبل حج إن شاء الله تعالى. ولو صاحب الدين أذن له، هنا يقدم الدين، لأن الدين هنا أولى ويطالب به الإنسان، وخاصة إذا مات الإنسان عليه دين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يمتنع من الصلاة على المدين حتى يدفع عنه، ثم لما فتح الله عليه صار يسدد عنهم ويصلي. فالدين أمر عظيم، ولذلك الفقهاء قالوا يقدم الدين على الحج، مع أن الحج ركن من أركان الإسلام، لكن متى ما كان الدين يوافي أو يساوي تكلفة الحج أو حتى لو أقل بقليل، وجب على الحاج أو على المسلم أن يقدم الدين للناس، وحينئذ لا يجب عليه الحج، والعلماء لهم فيها في هذا تفصيل. كذلك من مسائل الاستطاعة لو تعارض الحج والزواج، فالإنسان عنده مال والمراد بهنا يعقد النكاح، فيحتار بين أن يتزوج أو يحج، يعني المال لا يكفي للاثنين، فهل حينئذ يحج أم يتزوج؟ الفقهاء رحمهم الله فصلوا في المسألة. أولا نوع الحج، فإذا كان الحج ركن حج الفرض أو الركن، يعني الحج الفرض، الحج الأولى، حجة الإسلام، فقالوا حينئذ فيه التفصيل. إن كان هو معتدل الشهوة يستطيع الصبر ولا يشق عليه الصبر على النكاح، فحينئذ قالوا يقدم الحج، وهذا عند أكثر أهل العلم. إذا ملك نفقة الحج فحينئذ يقدم الحج. فلو أن إنسانا تكلفة زواجه 30,000-50,000 والحج كلف هذا، فقالوا إن كان معتدل الشهوة استطيع الصبر والتحمل، لا يضره، لا يقع في الحرام، لا يقع في الزنا، فحينئذ يقدم الحج. أما إذا كان قوي الشهوة لا يستطيع الصبر، ممكن يقع في الفاحشة، فحينئذ قالوا يقدم الزواج ويؤخر بعد ذلك الحج إلى أن يأتيه الفرج إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الحج حج نفل، يعني هو حج الإسلام قبل، والآن عنده مال لا يكفيه إما للزواج وإما للحج، فحينئذ يقدم الزواج، يقدم عقد النكاح، لأن هذا مطلوب من الإنسان، ولأن فيه مشقة ويخشى منه العنت، ولأن الحج الأول هو الفرض وبعد ذلك نفل، والزواج سنة، ومطلوب الإنسان أن يعف نفسه وأن تكون له ذرية. فمن ثم هنا قال الفقهاء في مثل هذه الحالة يقدم الزواج ويؤخر حج النفل. فهذا هو التفصيل في مسألة الدين، ومسألة كذلك إذا تعارض الحج والزواج. المسألة الرابعة في هذا اللقاء بالنسبة لشرط الصحة، قلنا لابد لي من شروط الحج الاستطاعة، ومن الاستطاعة الصحة، قوة البدن، لكن هل هذا الشرط أصل للوجوب، أصل الوجوب، أو هو شرط للأداء بالنفس، أو هو شرط بالأداء بالنفس؟ فصحة البدن ليست شرطا للوجوب، إنما هذا الشرط هو شرط للزوم الأداء بالنفس، بمعنى أصل الحج أصله هل يلزم له هذا أم هو ليؤديه بنفسه. طبعا الفقهاء رحمهم الله مختلفون في هذه المسألة، هل هو لأصل وجوب الحج أم هو شرط للأداء بالنفس. الله أعلم، يظهر أنه شرط للزوم الأداء بالنفس، بمعنى أن الاستطاعة شرط لأن يؤدي الحج بنفسه. ما الفرق بين القولين؟ الفرق أنه إذا قلنا أن الحج شرط للزوم الأداء بالنفس، معنى ذلك من عجز أن يؤدي الحج بالبدن وعنده مال ويجب عليه أن ينيب من يحج عنه، وكذلك إذا مات ولم يحج عنه وجب على الورثة أن يخرجوا من الميراث حجة عنه، لأنه الحج لا يزال في ذمته. لو قلنا أصل للوجوب فحينئذ انتهى الأمر ويختلف على ذلك، يعني لو عنده مال خلاص وما عنده صحة انتهى الحج، لا يجب عليه، لأن لا يجب عليه الحج أصلا، من الأصل سقط عنه. لكن الصواب أن شرط الصحة أو شرط القدرة البدنية أصل للوزوم أو لوجوب الأداء بالنفس، فمعنى ذلك أنه إذا عجز أن يؤدي بنفسه وأجب عليه أن ينيب من يحج عنه. وهذا واضح الحمد لله في الأدلة، بدليل أن الحج في الذمة، وهذا الذي في الذمة إذا ما وكل الإنسان وهو عاجز عجزا تاما عن الذهاب، وعنده لكن عنده مال، قدرة مالية وليس عنده قدرة بدنية، إنسان لا قدر الله مشلول أو تعرض لحادث لا يثبت على الرحل ولا يستطيع الذهاب لأداء الحج، ولكن هو غني له مال، فحينئذ ينيب ثقة مسلما تقيا يحج عنه. وهذا واضح في حج المرأة، المرأة الخثعمية عندما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الرحلة فحج عن، قال نعم. فهذا الرجل عجز عن الحج بالبدن، بمعنى هو غير قادر أن يحج بنفسه لكبر السن، لما فرض الحج على المسلمين كان هو قد بلغ من العمر عتيا فلا يستطيع أن يثبت على الراحلة ولا يحج، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لابنته أن تحج عنه هذه الحجة. فيلتمس من هذا الدليل أو فيه الدلالة على أن أصل الحج لم يسقط عنه، لذلك لم يقل لها لا تحج عنه فقد سقط عنه الحج، بل أذن لها. فالتمس الفقهاء أو استنبطوا رحمهم الله منه أن أصل الوجوب وإن سقط بسبب العجز البدني، طالما أنه يوجد من يحج عنه فلا بأس حينئذ، وخاصة إذا عنده مال. وعلى هذا القول أو اختيار هذا القول، يجب على من عجز ببدنه واستطاع بماله أن ينيب من يحج عنه بالمال، وكذلك إذا توفي ولم يحج يخرج من ماله ما يحج عنه، لأنه دين لله في ذمة هذا الإنسان، لأن الحج ركن من أركان الإسلام. فهذا هذه هي المسألة الثالثة الأخيرة. كذلك المرأة أن يكون معها محرمها، ليجب عليها الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم، ولقوله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس وهو يخطب لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجلا فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال فانطلق فحج مع امرأتك، مع تفصيل عند الفقهاء رحمهم الله، ولكن بعض الفقهاء اشترط لوجوب الحج عليها أن يوجد لها المحرم، فمن لم إذا لم يوجد لم يجب، قالوا لم يجب عليها ولله الحمد ولا إثم عليها، مع تفصيل وخلاف عند الفقهاء في هذا الشرط هل يجب أو لا. وهناك مسائل أخرى إن شاء الله نقف هنا، وبإذن الله تعالى إذا كان في الوقت متسع نكمل، وإلا في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونأخذ هذه المكالمات. وعلي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بغيت أسأل سؤال.
نعم تفضل.
معلوم أن في الصلاة في أربع مواضع نحن نرفع يدينا،
نعم،
ولكن في موضع يعني عند القيام من التشهد الأول، تمام، ما الراجح؟ هل نرفع أم ما يعني هذا الموضع ما في رفع؟ لأن يعني في حديث في البخاري، ولكن البعض تكلم وقال إن هذا الحديث مثلا لا يثبت أو كذا يعني. فنبغي الراجح يعني، لأن البعض الآن يعني يشوفون في هذا الموضوع، يعني إحنا نرفع إحنا نعرف المواضع الأخرى هذه النقطة، ونقص السؤال نفس السؤال يعني في نفس الموضوع،
نعم،
ما أجر رفع اليدين
إن شاء الله. جزاك الله خير بعلي، تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ، حياك الله. نعم أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي، وفضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف وعبد العزيز أحمد والمستمعين،
حياك الله أبو عايدة تفضل.
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله، صاحبنا يقول إن أفضل 30 يوما في الدنيا، يعني يقصد في الصنة في السنة الواحدة، هي كالتالي: الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، والأيام العشر الأواخر من رمضان، وستة من شوال، وأربعة من شوال من شعبان عفوا. هو إنسان عادي وليس بمفتي، فما صحة كلامه من ناحية الشرعية؟ السؤال الثاني: شخص حج عدة مرات، ولا نقول مثلا أربع مرات مثل جدتي الله يرحمها أمي، هل الأجر والثواب سواء رجل أو امرأة في الحج لأول مرة وثاني مرة وثالث مرة نفس الشيء الأجر والثواب، على اعتبار أن في نظري أنا أن الحج لأول مرة قد يكون شاقا ومتعبا، والإنسان أكثر حرصا على أساس أنه ما عنده التجربة السابقة،
صحيح.
بعكس الحج لما يكون مثلا واحد رايح لرابع مرة أو خامس مرة، وبعضهم وصل إلى 20 مرة، يكون الأمر عليه سهل. هاي السؤال. السؤال الثالث والأخير أيضا في دائرة الحج: أيهما أفضل بالنسبة الإنسان أنا مثلا أحج، أنا حجيت سنة 2014 مثلا، أحج الحج العادي أقصد بمشقة وتعب وعناء، وأختار حتى من الحملات العادية المتواضعة، أم حج يكون بدون مشقة وراحة تامة وكل شيء الجماعة مجهزينك حتى من نومك يصحونك في كل شيء، مثل ما يقولون حج VIP أو سبعة نجوم. وبعدين شو الفرق بين أن واحد يقطع هالراحلة أو هذه الرحلة 10 أيام في حين بعضهم 4 أيام؟ فهل الثواب والأجر والجزاء نفس الشيء مع هذا ومع هذا أم لا؟ السؤال الأخير سيدي الفاضل، بعد ذكرت الرابع بعد في دائرة الحج، الآن نسمع كثيرا عن حج البدل، وفي هناك دعوات من جهات أن يقول والله حج بدل وتعال ادفع هالقد لفلان وكذا وكذا، والدي كان الله يرحمه إلى آخره. ما هذا لا يمكن يوم من الأيام يدعو إلى تكاثر وتنفلت الناس بعدم الذهاب إلى الحج، ويقول إن خلاص في من بعدي من يقوم بالحج البدل. فشو رأي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي؟
جزاك الله خير أبو عايدة، إن شاء الله تسمع رأيه. حياك الله أبو عايدة، عليكم السلام. أبو أحمد تفضل.
سلام الشيخ حاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وسلام الشيخ عبد الله.
الله يحييك.
حياك الله أبو أحمد.
الله يسلمك. شوف عندي سؤال، الله يسلمك.
تفضل أبو أحمد.
السؤال الأول بخصوص تجارة الكلاب الأليفة للبيع، حلال أو حرام في الحالة؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، ما معنى المال والبنون زينة الحياة الدنيا؟
ان شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير ابو احمد، تسمع ان شاء الله رد الشيخ. نعم، نجيب الشيخ الاسئله. ابو علي يسال يقول في الصلاه، يقول نرفع اليدين في التكبيرات او مع التكبيره في 4 مواضع.
صحيح.
يقول فضل الشيخ يسال عن موضع القيام من التشهد الاوسط، هل يقول نرفع ام لا؟ يقول ورد حديث البعض يضعفه.
الحمد لله وبعد. نعم، مواطن رفع اليد، أولا في حديث مالك بن الحويرث وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، ثبتت في إذا كبر رفع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه، وهذا واضح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا أراد الركوع رفع يديه، ثم إذا رفع من الركوع، وكذلك إذا رفع من التشهد الأول يرفع يديه، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عندما يرفع من التشهد الأول، وهو حديث صحيح. و إذا كان أو إذا من يعني أنكره أو حينئذ ننظر في الأدلة التي دلت على الرفع. لماذا؟ لأنها فيها زيادة علم، وحينئذ نأخذ بزيادة العلم من يعني أثبت الرفع. والحديث فيه وللحمد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في من رفع، في من وصف صفة صلاته، من مثال حديث مالك بن الحويرث وغيره، بينوا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يرفع إذا قام من التشهد، ونفس الإشكال حصل إذا كان قام من السجود أو أراد الهوي إلى السجود، هل يرفع يديه أم لا؟ ففي بعض الروايات أنكر ذلك ابن عمر، وفي بعضها بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الهوي للسجود كان يرفع يديه، أو إذا رفع من السجود. وهذا صحيح، لأن بعد ذلك قد يكون ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، ومن معه زيادة علم تؤخذ بزيادته، ومن علم حج على من لم يعلم، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ سأل عن أجر رفع اليدين.
نعم، أجر رفع اليدين ولله الحمد واضح أن فيه اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كانت الصلاة أقرب إلى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أقرب إلى القبول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يرفع يديه. فالأحاديث الصحيحة الثابتة كان يرفع يديه إذا كبر تكبيرة الإحرام، وهذه ليس فيها إشكال بين أهل العلم، وكذلك إذا أراد الركوع وإذا رفع من الركوع وإذا رفع من التشهد الأول، وأحيانا إذا رفع إذا أراد الهوي للسجود أحيانا. لذلك من أخذ بهذا الحديث قال أحيانا يرفع أحيانا لا يرفع اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك إذا عندنا رجلان أحدهما إذا كبر رفع يديه حذو منكبيه كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وإذا أراد الركوع رفع يديه قال الله أكبر ورفع، وإذا أراد الرفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه. وهذا الذي يرفع وعندنا رجل آخر لا يرفع، لا شك أن الذي يرفع أجر أكثر، لأنه أخذ أجر الصلاة وأجر اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأجر الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وليس كالذي ترك هذه السنة أو لم يعلمها أو رأى في مذهبه مثلا أنه لا يعملها. فكلما كان الإنسان عمل بالسنة كان أفضل. هاي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية تكون صلاة أقرب للقبول، كلما إنسان صلى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إن شاء الله صلاته أقرب للقبول، والله أعلم.
نعم. معايدة فضل الشيخ يسأل يقول يعني شخص يذكر أن يعني أفضل أيام للسنة 10 ذي الحجة والمن ذي الحجة وعشر لواخر من رمضان وست شوال وأربع من شعبان، هل ورد فضل الشيخ شيء؟
نعم، العلماء فاضلوا بين هذه الأيام ما هو الأفضل فيها، فبعض أهل العلم يقول العشر هي الأفضل من العشر الأواخر، وهذا صحيح لأن الحديث فيها واضح قوي: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فتكون هذه العشر هي أفضل أيام الدنيا، هي العشر الأول من ذي الحجة لما فيها من قوة الأدلة وقوة الحديث، قوة الدليل فيها باستحباب العمل الصالح في هذه العشر، حتى الإنسان المجاهد اللي خرج بنفسه وجاد بنفسه لا يوازي عمل من اجتهد في الأعمال الصالحة في العشر الأول. كذلك العشر الأواخر من رمضان أيام فاضلة تأتي بعدها في الدرجة، لأن فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصدقة كالريح المرسلة، وكان إذا دخل العشر شد المئزر واعتكف وبدأ بالعبادة والطاعة. وفيها أيضا ليلة القدر وهي خير من 1000 شهر، فيها هذا اليوم العظيم تنزل فيه الملائكة وينزل معهم جبريل عليه السلام وتكتب فيها الأقدار، ومن قامها غفر الذنوب وحطت خطاياه. وكذلك العشر الأواخر من رمضان من قامها أيضا إيمانا واحتسابا كما جاء في الحديث أيضا تغفر ذنوبه. والأيام الفردية كذلك لا شك أن يوم عرفة يوم عظيم، يوم من أفضل أيام السنة أيضا، لأنه تغفر فيه الذنوب من صامه ما تقدم وما تأخر من ذنبه. وكذلك الواقفون بعرفة في هناك يدنو الله منهم ويغفر لهم جميعا ويعفو عنهم، ويعودون من الحج كيوم ولدتهم أمهاتهم، والحج عرفة كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. ثم يأتي بعد ذلك في الدرجات صوم عاشوراء أو محرم لما فيه من كفارة الذنوب لسنة مضت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وصام هذه العشر لما رأى اليهود يصومونه، وقال نحن أولى بموسى منكم، قالوا يوم نجى الله فيه موسى، قال نحن أولى بموسى فصامه وتمنى أن يصوم التسع، لكنه توفي صلى الله عليه وسلم، فكان أفضل الصيام التاسع والعاشر، فهذه الأيام الفاضلة. ثم يأتي بعد أيضا صوم الست من شوال لما فيها من حديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. أما أربع أيام من شعبان فلا أعلم عليه دليل، لكن الأدلة في شعبان جاءت باستحباب صيام شعبان بشكل عام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، أحيانا كان يصومه كله وأحيانا يصومه بعضه، وأمر بصيام شيء منه. بشكل عام صيام شعبان مستحب، ولكن الأيام اللي ذكرتها هي الأقوى أو الأفضل في ما ذكرت من الأدلة، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول مثلا شخص حج عدة مرات، أربع مرات أكثر من ذلك، فضل الشيخ يقول هل الأجر متساوي في المرة الأولى مثلا مع الثانية مع الثالثة، مع أنه يقول فضل الشيخ في المرة الأولى قد يكون أشق على الإنسان الحج، لأنه يعني فضل الشيخ قد لا يكون معتاد على الأمر وتكون مشقة فيه أكثر، هل الأجر يعني متساوي؟
نعم، هنا لابد أن نفهم أن المشقة في الحج لا تقصد، يعني لا يقصد الإنسان أن يتقصد المشقة، بل إذا أتته المشقة فصبر واحتسب فحينئذ يكون حج بقدر مشقته. أما أن يقصد هو المشقة فلا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة التي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال لتمشي ولتركب، وأخرى أيضا نذرت أن تمشي وتكون حاسرة كاشفة عن رأسه، فلما رآها قالوا أنها هكذا اشترطت أن تحج ماشية حاسرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وأن تختمر تغطي شعرها. فعلم من هذه الأدلة أن الإنسان يكون وسطا، لا يقصد المشقة يترك الركوب مثلا الدابة إذا تيسرت أو الراحلة والسيارة، وفي نفس الوقت لا يبحث كثيرا عن الرفاهية في الحج، ولذلك بعض الحجاج يؤذي يعني إخوانه ويؤذي أصحاب الحملات لأنه يريد رفاهية كثيرة ولا يريد أن يتحمل قليلا. فالإنسان إذا اضطر أو احتاج أن يمشي فمشى وتعب، إما لعدم النفقة والمال أو لكثرة الزحام أو أن السيارة فاتته أو مثلا الحافلة راحت فمشى، احتاج أن يمشي أو اضطر له، فهنا زادت المشقة فزاد الأجر، أو ماله قليل فاضطر يمشي كثيرا فزادت المشقة فزاد الأجر، أو ماله قليل لا يستطيع يأكل في اليوم ثلاث وجبات يأكل وجبة ووجبتين، فهنا حينئذ زادت المشقة فزاد الأجر، أو المال اللي معه لا يمكنه من مثلا حملة قوية مبالغها طائلة قرب من الطواف قريبة من الرمي، بل يسكن بعيدا فيضطر يمشي طويلا للرمي أو للطواف أو للصلاة في الحرم، فحينئذ نعم هذا أجبرته المشقة على مثل هذا، فكان أجر عظيم لما يترتب في ذلك من المشقة، أو السفر كان طويل فاحتاج إلى سفر طويل ذهابا وعودة، فهذه المشقة كلها لما أتت واحتاج لها كان أجره كبيرا وعظيما. أما أن أول حجة كالثانية هذا علمه عند الله، قد تكون ثاني حجة وثالث حجة أفضل من الأولى، لأن مثلا عرف، ليس لا أقصد الأفضلية يعني في من حيث المنزلة، لا، الحجة الأولى هي الفرض، لكن في الأجر قد تكون الحجة الثالثة عرف المناسك، عرف السنة فاتبع أكثر، أو اضطر كبر في السن صارت مشقته أكثر، فحينئذ صار أجر أكبر في الحجة الثانية أو الثالثة أكثر من الأولى، وقد يكون العكس أجر في الأولى أكثر. تقديره يعود إلى الله سبحانه وتعالى أولا، ثم إلى مدى تمسكه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، ومدى المشقة التي اضطر لها أو احتاج لها ومع ذلك صبر واحتسب وحج. قد تجد إنسان أحيانا مريض قليلا يحج ومريض لكن متحامل على نفسه، فهذا لا شك أنه له أجر إن شاء الله كبير، لأنه صبر واحتسب وتحامل على نفسه. هكذا هذا الذي ننظر له من هذه الناحية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم التي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية ولا تركب قال لتمشي ولتركب، مبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المشقة قد تأتي للإنسان فيفطر لها. ولذلك بعض الحجاج قد لا يغتسل يقول عشان المشقة، هذا غير صحيح، بل تغتسل إذا احتجت وتغسل إحرامك إذا احتجت، لكن المقصود البعد عن كثرة الرفاهية والميل إلى كثرة الرفاهية، وكأنه لا يريد حجا بل يريد نزهة أو رحلة أو كأنه خارج في سياحة. فمثل هذا نعم يقال له لا تبالغ كثيرا في مثل هذا، والله تعالى أعلم. نعم.
أيضا هذا الشيخ يعني قريب من السؤال، مسألة فضل الشيخ يقول البعض يذهب حملات يعني فيها راحة
صحيح
ولا يوجد فيه مشقة ولا تعب،
نعم،
والبعض يذهب 10 أيام والبعض 4 أيام أقل، يقول هل الأجر يعني أيضا متساوي؟
هذا أجبنا عليه بحسب يعني وضع الإنسان في السؤال الأول، بحسب وضعه ماله إلى أين أدى به وكم يستطيع. لما أتكلم عن الذهاب الذي ذهب قبل اعتمر وجلس في الحرم ويصلي وينتظر يوم التروية ويحرم بالحج ويذهب إلى منى ويبيت في اليوم الثامن، ثم في الصباح أو الضحى يدفع إلى عرفة وبات في منى أيام التشريق، ليس كالذي أتى في اليوم التاسع أو اليوم الثامن، وربما أيضا بات بعض أيام منى، لا شك أن الأجر يختلف، هذا حج وهذا حج، وهذا سقط عنه الفرض وهذا سقط عنه الفرض، وهذا كتبت له حجة وهذا كتبت حجة، لكن ليس كالذي أتى مبكرا وانتظر هناك وصلى في الحرم وكذلك استعد للحج بشكل صحيح، ليس كالذي أتى مثلا مباشرة إلى عرفة، هذا حج صحيح لأنه أدرك الوقوف بعرفة، لكن فاتته سنة أن يحرم بالحج يوم التروية من مكة وأن يدفع إلى منى، ثم بعد الإحرام يدفع من منى إلى عرفة. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، فكلما الإنسان بكر واستعد وأتى بالواجبات والأركان والشروط واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المبيت في منى وفي المبيت في مزدلفة وفي الوقوف في عرفة والدفع من عرفة بعد غروب الشمس، كلما كان أجر أكبر وأعظم. المقياس مع العمل مع كثرته، مع أهم شيء تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، والله تعالى أعلم.
وأحمد أو فضل الشيخ أيضا سؤال بعيد بالنسبة لحج البدل، يقول البعض قد يعني يتكاسل عن الحج، يقول يعني بعد من بعده وبعد وفاتي يقول هناك من سيحج عني.
وفعلا يعني هذا اللي ذكر أبو عايدة كلام سليم جدا في الحج، والجواب عليه من جهتين، وسؤال جميل. الجواب عليه من ناحية أولا أن الإنسان يجب عليه أن يحج على الفور، وقد اختلف الفقهاء هل الحج واجب على الفور أم واجب على التراخي، والصحيح أن الحج واجب على الفور، وإن شاء الله ربما في اللقاء القادم أفصل ذلك. لكن واضح لأن متى ما إنسان عنده قدرة بدنية ومالية لا يؤخر، وهذا قول أكثر الفقهاء. فمن ثم من الأسباب التي ذكرها الفقهاء والأدلة أن الإنسان قد يموت أو يفتقر أو تنقطع به الراحلة أو تنقطع به السبل، فعليه أن يبادر إلى الحج وأن يبادر لهذا العمل الصالح وأن يبرئ ذمته بأسرع وقت من هذا الركن الذي وجب في ذمته مستطيع. فلا يركن أني أنا والله فلوس عندي وإذا مت يحج عني، ما يدريك ربما أولادك لم يحجوا عنك أو لم يحججوا أحدا، أو ربما افتقرت قبل الموت فلم تترك مالا ولم يحج عنك أحد. وكم من إنسان أمل أن يعمل خيرا بعد موته فلم يعمل له أحد من أبنائه أي خير، لا بنوا له مسجد ولا حجوا عنه، بل نسوا وأخذوا المال واقتسموا، أو افتقر في آخر أيامه، أو كان الدين اللي عليه أكثر بكثير من المال اللي خلفه وورثه، فمن ثم أكل الدين ماله كله. فلا يفعل الإنسان مثل هذا، بل يبادر أن يفعل مثل هذا. ثانيا، حج البدل أو عن النفس له شروط، ما يفعل بعض الناس يكون قادر على الحج ولكن لا يريد أن يذهب، لا يريد أن يتعب فيعطي من يحج عنه، هذا غير مقبول، لأن أنت غير عاجز. الحج البدل لما تعجز لا تستطيع تحج، أو مات الإنسان ولم يحج. أما في النافلة أو في الفرض لا يحج عن الإنسان البدل. بعض الناس يحج الحجة الأولى ثم الحجة الثانية والثالثة يدفع مالا ليحج عنه، هذا لا يكون، ليس عليه دليل، بل أنت بنفسك تحج، مطلوب منك أنت هذا العمل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولا بعد واحد بيدفع فلوس واحد يصلي عنه، واحد بيدفع فلوس واحد يصوم عنه، هذا لا، غير ممكن يا أخوان، هذا غير صحيح. الحج البدل أن شخص عجز تام ببدنه أو مات ولم يحج، فحينئذ يحج عنه شخص، وخاصة إذا كان من أقربائه فهذا أحسن، من أرحام أولاده، أو يعطى المال من ماله من يحج عنه، بشرط أن يكون الذاهب للحج قد حج عن نفسه، وأيضا أن يحج حجة واحدة عن شخص واحد. لأن هذا أنبه عليه، بعض الناس يلعب بهذا الموضوع، يتاجر فيه، يقول أنا بحج عنكم حج بدل، فيأخذ عن هذا وهذا وهذا 4 5 6 في نفس الحجة فيحج، فهذا لا يقبل منه ولا يجوز شرعا، لأنه في كل سفرة حجة واحدة عن شخص واحد. فليتق الله الذين يريدون أن يحجوا عن الناس، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا فضل الشيخ. معنا أم راشد، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، أنا من فترة لاحظ أن عيني أنا أمهم تصيب عيالي، يعني حتى لو أذكر الله عيني على طول تصيب عيالي، عيالي بناتي أولادي عيني أنا. فهل في حديث أفضل في هذا تأثير؟ حتى لو أكون دائما أحصلهم صباح مساء مع الأذكار، بس لاحظ هالشيء صار له من فترة، بالذات في واحدة من بناتي دائما عيني تصيب بسرعة.
إن شاء الله تسمعين إن شاء الله إجابة الشيخ.
شكرا
أم راشد. فالشيخ أبو أحمد يسأل عن حكم بيع الكلاب الأليفة.
نعم، هذه المسألة تدخل في بيع الكلب، حكم بيع الكلب هل يجوز بيعه أم لا؟ والصحيح أنه لا يجوز بيع الكلب ولا يحل ثمنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، فلا يجوز بيع الكلاب، يعني المتاجرة فيها، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع ماشي نقص من أجره كل يوم قيراط، فهذا يدل على جواز اتخاذ الكلب للصيد والزرع والماشية، لكن اتخاذه لغير هذه الأمور الثلاثة ينقص من أجر من اتخذ كل يوم قيراط. فنهى عن ثمن الكلب صلى الله عليه وسلم، وقالوا من أراد أو احتاج، يعني الآن الكلام عن للرفاهية، والله واحد يأخذ كلب جميل للرفاهية، والله شكله حلو أو يربيه في البيت، هو لا يحتاج لا لصيد ولا لزراعة ولا لي شيء، يعني فقط رفاهية وشكل جميل وإلى آخره، وربما اشترى بثمن باهظ، فيجمع على نفسه أولا الوقوع في هذا المحظور، وهو أنه دفع ثمن الكلب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمنه. والمحظور الثاني الذي وقع فيه أنه في هذه الحالة أيضا منع دخول الملائكة من بيته، والملائكة لا تدخل في البيت الذي فيه كلب وتصاوير. والمصيبة الثانية جمعها على نفسه أنه ينقص من أجره كل يوم قيراط من الحسنات، وهو هل يستطيع أن يجمع هذا حتى ينقص هذا من أجره؟ طبعا هذه مصيبة. هذا الكلاب اللي لرفاهية، أما فهو لا يحتاج للحراسة ولا شيء، فقط يقلد غيره أو شكل عيابه، أو يحب يمشي ومعاه كلب أجلكم الله ماسك في يده كلب ويحب يمشي يتمشى معاه، فالمسلم له خصوصيته، فإذا ما أتى بكلب إلى بيته واشتراه وقع في هذه المحظورات الثلاث. إذا احتاج له هذا موضوع آخر، احتاج له في الصيد، اضطر له في الزراعة، أو ما كان في أمان في مكان ما في أمان لابد من كلب، أو في مزرعة ما فيها أمان، أو عنده ماشية يرعاها فحينئذ لابد له من كلب معاه يساعده ضد الذئاب أو الوحوش المفترسة، أو يجمع له الماشية. هذا حينئذ اختلف العلماء في هذه الحاجة، هل يجوز أن يشتري أو لا، بين من يمنع بين من يقول لا يشتري، لأن النص عام نهى عن ثمن الكلب، ويبحث عن من يتبرع له أو يعطيه للحاجة. ومنهم من قال لا يشتري هنا، لأن هنا لابد من يحتاج له واضطر له، فاحتاج أن يكون معه كلب. لكن الصحيح الثمن إلا أن النص عام، فالنص لا يدل لا يجوز البيع ولا أكل ثمنه، فدل على أن ثمن الكلب حرام، وكذلك اقتناءه، خاصة اقتناء بدون فائدة. لذلك الإنسان يبتعد عن مثل هذه التجارة أو عن مثل هذه المواضيع، وإذا احتاج واضطر لحراسة أو عدم أمن في مكان، حينئذ يسأل ويأخذ الفتوى وينظر في حاله، والله تعالى أعلم.
نعم. أيضا الشيخ ذكر الآية المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يريد الشيخ معنى الآية.
صحيح، الآية تنبهنا إلى أمر هام جدا، وهو أن هذه الأمور زينة، والزينة في الحياة يعني تذهب عن الإنسان، والذي يبقى للإنسان الأعمال الصالحة، لذلك قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. هذه الأعمال الباقية تجمع كل الطاعات، من الصلاة، من الصوم، من الحج، من الزكاة، من الصدقة، من العمرة، التسبيح، التكبير، ذكر الله، قراءة القرآن، قيام الليل، كل هذه، الأمر بالمعروف، النصيحة، صلة الرحم، بر الوالدين، كل ذلك من الأعمال الصالحة هي التي تبغى للإنسان. أما الزينة، زينة وتنتهي، أي ليس وراء ذلك شيء، اللهم إلا إذا استثمر في أبنائه، رباهم تربية صالحة، فكانوا له زينة وعملا صالحا، إن اجتهد في تربيتهم التربية الصالحة كانوا له زينة في الدنيا، ومن بعد موته دعاء له وعمل صالح في ميزان حسناته، ما علمهم من قرآن، ما علمهم من خير أيضا يعود له في ميزان حسناته. فتبين لك الآية أن هؤلاء زينة، زين الله بها الحياة، حياة الإنسان، ولكن عليه أن يجتهد فيما ينفع في آخرته، من الأعمال الصالحة أن يبذل كل جهده وطاقته للباقيات الصالحات، ومنها الاستثمار في الأبناء بالتربية الصحيحة وتحفيظهم القرآن وتعليمهم الخير حتى يكونوا له أيضا عونا أو عملا صالحا بعد موته، والله تعالى أعلم.
نعم. أم راشدة فالشيخة تقول: عيني تصيب أبنائي فماذا أفعل؟ تقول: حتى حين أذكر الله.
لا لا يمكن، الإنسان ذكر الله بصدق من قلبه فإن شاء الله تعالى لا تصيب العين. فعليك أولا بتحصينهم الصباح والمساء بالأذكار، خاصة أعيذك أو أعيذكما أو أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة في الصباح وفي المساء، وقراءة المعوذات عليهم والنفث عليهم. ثانيا، لما تنظرين لا تنظرين بعين الإعجاب أو الحسد، انظري لهم بعين الرحمة والشفقة والمحبة، وابدأي بذكر الله عند النظر لهم بتبريك. يبرك الإنسان إذا برك وقال ما شاء الله اللهم بارك، أو ما شاء الله اللهم بارك، فإن شاء الله تعالى لا تصيب العين، لا تصيب. لكن ما أصابك ما هو إلا نوع من تدخل الشيطان في النفس، واعلمي أن ذكر الله يدفع العين، هذا ما في شك، ولكن هو قد ما يصيبهم ليس بشرط من العين، قدر الله عز وجل أن يصاب الإنسان، ولا شك أن العين أيضا من القدر. ولكن إن شاء الله إذا اجتهدتي في تحصينهم أولا وفي الذكر، مجرد ما تنظرين لهم بالذكر إن شاء الله، والنظر بعين العطف والحنان والمحبة، لأن العين الحاسدة التي تصيب هي العين الحاسدة، العين الحاقدة، العين التي تتمنى زوال النعمة، العين التي لا يأتي معها ذكر لله سبحانه. ولذلك كل عيان حاسد ما في شك يخرج من قلبه الحسد والغل فيصيب بعينه، أما بقلب الأم وقلب الرحمة إن شاء الله ما يكون هذا، فاجتهدي. وأخيرا عليك بالدعاء، كثرة الدعاء، أن الله يصرف عنك هذا إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله يصرف بإذن الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.